الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد أيها الإخوة، فما بقي من كتاب الدر النضيد هو يعني عبارة عن شبهات لأولئكم الأقوام الذين استغاثوا بغير الله واستعانوا بغير الله وذبحوا لغير الله وتوكلوا على غير الله ورغبوا ورجوا مع الله أولياء سموها أو شفعاء، فلهم شبهات يزعمون أن هذه الشبهات تمنعهم من أن يكونوا قد فعلوا الشرك. ولذلك هذه الشبهات واضحة من حيث رد المصنف رحمه الله عليها، فنسمع إن شاء الله جل وعلا، ولا يخالني أنها بحاجة إلى تعليق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: فإن قلت إن المشركين كانوا لا يقرون بكلمة التوحيد وهؤلاء المعتقدون في الأموات يقرون بها، قلت
هذه الشبهة الأولى. ومن هذه الصفحة إلى نهاية الكتاب هو يشبه رد شبهات الواقعين في الشرك مثل كشف الشبهات، فاحفظ الشبهة وردها. نعم.
قلت هؤلاء إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها بأفعالهم، فإن من استغاث بالأموات أو طلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، أو عظمهم أو نذر عليهم بجزء من ماله أو نحر لهم، فقد نزلهم منزلة الآلهة التي كان المشركون يفعلون لها هذه الأفعال، فهو لم يعتقد معنى لا إله إلا الله ولا عمل بها، بل خالفها اعتقادا وعملا، فهو في قوله لا إله إلا الله كاذب على نفسه، فإنه قد جعل إلها غير الله يعتقد أنه يضر وينفع، فعبده بدعائه عند الشدائد والاستغاثة به عند الحاجة وبخضوعه له وتعظيمه إياه، ونحر له النحائر وقرب إليه نفائس الأموال، وليس مجرد قوله لا إله إلا الله من دون عمل بمعناها مثبتا للإسلام، فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلاما.
هو مما يرد على هذه الشبهة أيضا، قل له أنت تقر أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم سب النبي صلى الله عليه وسلم، أيكفر أو لا يكفر؟ إن قال لا يكفر فعلى نفسه ينادي بالجنون، وإن قال يكفر فقل له الذي يبخص حق رسول الله يكفر، والذي يقول لا إله إلا الله ثم يقع في الشرك لما لا يكفر؟ نعم.
فإن قلت قد أخرج أحمد بن حنبل والشافعي في مسنديهما من حديث عبد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه فساره ليستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال بلى ولكن لا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله اتق الله، وفيه فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب في قلوب الناس ولا أشق قلوبهم.
وفي رواية إني نهيت عن قتل المصلي، هذه الشبهة الثانية، وقد جمعها المصنف في مكان واحد. نعم.
إني نهيت
عن قتل المصلين.
نعم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل رجلا من الكفار بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال له صلى الله عليه وسلم فما تصنع بلا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله إنما قالها تقية. فقال هل شققت عن قلبه؟ هذا معنى الحديث وهو في الصحيح.
إذن هذه ثلاثة أحاديث استدلوا بها على أن من قال لا إله إلا الله أنه لا يكفر، هذا مقصودهم. نعم.
قلت: لا شك أن من قال لا إله إلا الله ولم يتبين من أفعاله ما يخالف معنى التوحيد فهو مسلم محقون الدم والمال إذا جاء بأركان الإسلام المذكورة في حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحج البيت ويصوم رمضان. وهكذا من قال لا إله إلا الله متشهدا بها شهادة الإسلام ولم يكن قد مضى عليه من الوقت ما يجب فيه شيء من أركان الإسلام، فالواجب حمله على الإسلام عملا بما أقر به لسانه وأخبر به من أراد قتاله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد ما قال: وأما من تكلم بكلمة التوحيد وفعل أفعالا تخالف التوحيد باعتقاد هؤلاء المعتقدين في الأموات فلا ريب أنه قد تبين من حالهم خلاف ما حكته ألسنتهم من إقرارهم بالتوحيد. ولو كان مجرد التكلم بكلمة التوحيد موجبا للدخول في الإسلام والخروج من الكفر سواء فعل المتكلم بها ما يطابق التوحيد أو يخالفه لكانت نافعة لليهود مع أنهم يقولون عزير بن الله، وللنصارى مع أنهم يقولون المسيح بن الله،
اليهود إلى الآن يقولون لا إله إلا الله، لكن شركهم من جهتين ظاهرتين: أحدهما أنهم لم يقدروا الله حق قدره فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا إن الله استراح في يوم السبت، وقالوا عياذا بالله إن الله عز وجل مثل المخلوق، حتى أنهم يعتقدون أن صورة المخلوق عين صورة الخالق، وفي كتبهم المحرفة أن يعقوب صارع الله فصرعه، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فاعتقاده فشركهم وكفرهم من جهة، ليس من جهة عدم قولهم لا إله إلا الله، يقولوا، إنما من جهة أنهم لم يعملوا بمقتضى لا إله إلا الله. ومن مقتضى لا إله إلا الله الالتزام بما أخبر الله به في التوراة المنزلة من اتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فجمعوا عدة أنواع من الكفر، عرفوا الرسول فكفروا به، هذا نوع من الكفر. ثم اعتقدوا في الله التشبيه، هذا نوع آخر من الكفر. ثم اتهموا الله بصفات النقص، وهذا نوع آخر من الكفر. ومنهم طوائف يعتقدون أن عزير بن الله، كقول النصارى تماما. نعم.
وللمنافقين مع أنهم يكذبون بالدين ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وجميع هذه الطوائف الثلاث يتكلمون بكلمة التوحيد، بل لم تنفع الخوارج مع أنهم من أكمل الناس توحيدا وأكثرهم عبادة، وهم كلاب النار. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم بقتلهم مع أنهم لم يشركوا بالله ولا خالفوا معنى لا إله إلا الله، بل وحدوا توحيده. وكذلك المانعون للزكاة هم موحدون لم يشركوا، ولكنهم تركوا ركنا من أركان الإسلام. ولهذا أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتالهم، بل دل الدليل الصحيح المتواتر على ذلك، وهو الأحاديث الواردة بألفاظ منها: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحج البيت ويصوم رمضان، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فمن ترك أحد هذه الخمس لم يكن معصوم الدم ولا المال، وأعظم من ذلك التارك معنى التوحيد أو المخالف له بما يأتي به من الأفعال.
إذن اسأل هذا الرجل، تقول له: أنت تقول من قال لا إله إلا الله لا يكفر، تستدل بحديث أسامة على غير وجهه، وبحديث الرجل الذي أمر استأذن خالد في أن يقتله على غير وجه. ما فائدة وضع الفقهاء في كتب الفقه المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية؟ يضعون عناوين كتب، أبواب، يسمونها أبواب أحكام المرتدين، يقولون ما هي الألفاظ التي يكفر بها المسلم، ما هي الأفعال التي يكفر بها المسلم، ما هي الاعتقادات التي يكفر بها المسلم، لماذا يريدونها إذا كان من قال لا إله إلا الله يكفر؟ ومن أعجب العجاب أن هؤلاء الذين يقولون إن من قال لا إله إلا الله لا يكفر يكفرون بأدنى شيء، وهو ليس بمكفر في الشرع، هو ليس بمكفر في الشرع. وقد رأيت لبعضهم تصنيفا يقول إن من قال عن تفل النبي صلى الله عليه وسلم نجس كفر، ثم يقول ويجوز الاستغاثة برسول الله. والله هذا العجب، عجب العجاب، كيف يستغاث برسول الله وقد مات عليه الصلاة والسلام، ولا يسمى هذا شركا في زعمهم؟ لا شك أن تفل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بنجس باتفاق الفقهاء وبإجماع المسلمين، بل يتبرك به صلوات الله وسلامه عليه، لكن أن يصل إلى هذا الحد من الغلو وفي المقابل جفاء مع الله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الشبهة الثالثة:
فإن قلت هؤلاء المعتقدون في الأموات لا يعلمون بأن ما يفعلونه شرك، بل لو عرض أحدهم على السيف لم يقر بأنه مشرك بالله ولا فاعل لما هو شرك، بل ولو علم أدنى علم أن ذلك شرك لم يفعل. قلت: الأمر كما قلت، ولكن لا يخفى عليك ما تقرر في أسباب الردة أنه لا يعتبر في ثبوتها العلم بمعنى ما قاله من جاء بلفظ كفري أو فعل فعلا كفريا. وعلى كل حال فالواجب على كل من اطلع على شيء من هذه الأقوال والأفعال التي اتصف بها المعتقدون
هنا في فرق بين من قال الكفر وفعل الكفر جاهلا أو عالما أو عامدا. الذي يكون جاهل لا يرفع الحكم عن فعله، فعله فعل المشركين. الذي يقول الشرك جاهلا جهله لا يرفع الحكم فقوله قول المشركين. ولكن هل الجهل ينفع في نفي حكم الردة عنه أو القصاص عنه أو القتل ردة عنه؟ هذه مسألتها إلى القاضي، الذي يفتي فيها هو القاضي. فالذي يتكلم بكلمة كفرية أو يقول قولا أو يفعل فعلا كفريا لا يقال أنه جاهل، خلاص هذا ليس بالشرك. لا، الشرك شرك سواء كان عن عالم أو عن جاهل. فلا يقال من اعتقد أن الذبح لغير الله شرك فذبحه شرك، ومن لم يعتقد فذبحه ليس بشرك. لا، كله شرك. ولكن الفرق هو كما ذكرت لكم أن من فعل الشرك عالما عامدا فإن حكمه يختلف عند القاضي والمفتي والحاكم عن حكم الجاهل ربما. أما من حيث الشرع فهذا كفر وهذا شرك، وهذا فعل الكفر وهذا فعل الشرك، وهذا قال الكفر وهذا قال الشرك، لا فرق. نعم.
وعلى كل حال فالواجب على كل من اطلع على شيء من هذه الأقوال والأفعال التي اتصف بها المعتقدون في الأموات أن يبلغهم الحجة الشرعية، ويبين لهم ما أمره الله بيانه وأخذ عليه الميثاق ألا يكتمه، كما حكى ذلك لنا في كتابه العزيز، فيقول لمن صار يدعو الأموات عند الحاجات ويستغيث بهم عند حلول المصيبات، وينذر لهم النذور وينحر لهم النحور ويعظمهم تعظيم الرب سبحانه: إن هذا الذي يفعلونه هو الشرك الذي كانت عليه الجاهلية، وهو الذي بعث الله رسوله بهدمه وأنزل كتبه في ذمه، وأخذ على النبيين أن يبلغوا عباده أنهم لا يؤمنون حتى يخلصوا له التوحيد ويعبدوه وحده. فإذا علموا بهذا علما لا يبقى معه شك ولا شبهة، ثم أصروا على ما هم فيه من الطغيان والكفر بالرحمن، وجب عليه أن يخبرهم بأنهم إذا لم يطلعوا عن هذه الغواية ويعودوا إلى ما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهداية فقد حلت دماؤهم وأموالهم، فإن رجعوا وإلا فالسيف هو الحكم العدل كما نطق به الكتاب المبين وسنة سيد المرسلين في إخوانهم المشركين.
هذا من أعجب العجاب، أن يقال إن هؤلاء الجاهلون فعلهم ليس بشرك. الله حكى في القرآن عن جاهلين أنه عذبهم وهم جاهلون. قال: الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، وقالوا: لو كنا نسمع نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهذه مسألة عظيمة يا أخوان، مسألة العذر بالجهل في الكفر هذه مسألة عظيمة، وإذا تأمل العاقل اللبيب يدرك أن هذه المسألة ربما يختلف من شخص لشخص ومن حال لحال ومن زمان لزمان ومن مكان لمكان. ولهذا نقول ينبغي في الحكم على المعين في هذه المسائل أن يرجع فيها إلى الحكام والقضاة والمفتين. نعم.
فإن قلت فقد ورد الحديث الصحيح بأن
هذه الشبهة الرابعة.
فقد ورد الحديث الصحيح بأن الخلائق يوم القيامة يأتون آدم فيدعونه ويستغيثونه، ثم نوحا، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمدا صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه من الأنبياء. قلت: أهل المحشر إنما يأتون هؤلاء الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى الله سبحانه، ويدعون لهم بفصل الحساب والإراحة من ذلك الموقف، وهذا جائز، فإنه من طلب الشفاعة والدعاء المأذون فيهما. وقد كان الصحابة يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم، كما في حديث: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، لما أخبرهم بأنه يدخل الجنة 70,000، وحديث سبقك بها عكاشة.
حديث: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، من أصرح الأحاديث التي تدل على أن المقصود بتوسلهم برسول الله إنما هو الدعاء، لأنه قال ادعوا الله أن يجعلني منهم، هذا هو التوسل الذي كان يتوسلون به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقول أم سليم يا رسول الله خادمك أنس ادعوا الله له، وقول المرأة التي كانت تصرع يا رسول الله ادعوا الله لي، وآخر الأمر سألته الدعاء بأن لا تنكشف عند الصرع فدعا لها، ومنه إرشاده صلى الله عليه وسلم لجماعة من الصحابة بأن يطلبوا الدعاء من أويس القرني إذا أدركوه، ومنه ما ورد في دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب، وغير ذلك مما لا يحصر، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما خرج معتمرا لا تنسني يا أخي من دعائك، فمن جاء إلى رجل صالح واستمد منه أن يدعو.
هذا الحديث في سنده مقال ويروى على وجهين، يا أخي أو يا أخي. نعم.
فمن جاء إلى رجل صالح واستمد منه أن يدعو له فهذا ليس من ذلك الذي يفعله المعتقدون في الأموات، بل هو سنة حسنة وشريعة ثابتة.
ودعاء الرجل أو طلب الدعاء من رجل، جمع من أهل العلم يقول إنه خلاف الأولى، وهو كذلك، لأن الأصل أن الإنسان يعلم أن الله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، فلا ينبغي أن يجعل بينه وبين الله من يعتقد أنه ربما يكون أنفع له، يجب أن يلح الإنسان بنفسه. وأما حديث لا تنسني يا أخي من دعائك فضعيف، وحديث يا عمر إذا أدركت أويسا فليستغفر لك، قال العلماء إنما حتى يعلم الناس منزلة أويس، هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال طلب الدعاء من الغير جائز، ولكنه خلاف الأولى. نعم.
وهكذا طلب الشفاعة ممن جاءت الشريعة المطهرة بأنه من أهلها كالأنبياء، ولهذا يقول الله لرسوله يوم القيامة سل تعطى واشفع تشفع، وذلك هو المقام المحمود الذي وعده الله به كما في كتابه العزيز. والحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا كانوا يقدرون عليها، ومن ذلك الدعاء فإنه يجوز استمداده من كل مسلم، بل يحسن ذلك، وكذلك الشفاعة من أهلها الذين ورد الشرع بأنهم يشفعون، ولكن ينبغي أن يعلم أن دعاء من يدعو له لا ينفع إلا بإذن الله وإرادته ومشيئته، وكذلك شفاعة من يشفع لا تكون إلا بإذن الله كما ورد بذلك القرآن العظيم، فهذا تقييد للمطلق لا ينبغي العدول عنه بحال. واعلم أن من الشبه الباطلة التي يريدها المعتقدون في الأموات أنهم ليسوا كالمشركين من أهل الجاهلية، لأنهم إنما يعتقدون في الأولياء والصالحين، وأولئك اعتقدوا في الأوثان والشياطين.
هذه الشبهة الخامسة. نعم.
وهذه الشبهة ضاحدة تنادي على صاحبها بالجهل، فإن الله سبحانه لم يعذر من اعتقد في عيسى عليه السلام وهو نبي من الأنبياء، بل خاطب النصارى بتلك الخطابات القرآنية، ومنها يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله. وقال لمن كان يعبد الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. ولا شك أن عيسى والملائكة أفضل من هؤلاء الأولياء والصالحين الذين صار هؤلاء القبوريون يعتقدونهم ويغلون في شأنهم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق على الله وسيد ولد آدم، وقد نهى أمته أن تغلو فيه كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام، ولم يمتثلوا أمره، ولم يمتثلوا ما ذكره الله في كتابه العزيز من قوله ليس لك من الأمر شيء،
بل غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا أمره وهو يقول عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث الكثيرة المشهورة لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، وهم مع ذلك إلا يعني يرفعونه فوق منزلته التي أنزلها الله، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
ومن قوله وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما حكاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وما قاله صلى الله عليه وسلم لقرابته الذين أمره الله بإنذارهم بقوله وأنذر عشيرتك الأقربين، فقام داعيا لهم ومخاطبا لكل واحد منهم قائلا يا فلان ابن فلان لا أغني عنك من الله شيئا، يا فلانة بنت فلان لا أغني عنك من الله شيئا، يا بني فلان لا أغني عنكم من الله شيئا. فانظر رحمك الله تعالى ما وقع من كثير من هذه الأمة من الغلو المنهي عنه المخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يقوله صاحب البردة رحمه الله تعالى: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم.
يعني يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. طيب، إذن أين الله جل وعلا؟ غريب والله. هذا مثل قول النصارى لما قالوا: لا مخلص لنا إلا عيسى. ما الفرق؟ الله المستعان. حتى يقول أيضا: ومن شعره كما فيه الهمزية أو الهمزية له قال: أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسمة مبرورة القسم. ويقول: يا نبي الهدى استغاثة ملهوف أضوت بحاله الحوباء. ويقول أيضا من كلماته وعباراته: إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا كانت الدنيا وضرتها الآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي أوجده الله؟ ما الذي خلقه الله؟ ومع ذلك يتأولون له. يتعجب الإنسان أشد العجب. هذا القول لا يستقيم إلا على قول أحد قولين، ما في ثالث. يا إما أن يعترف أن هذا غلو كغلو النصارى، أو يعتقد أن محمد هو الله والله هو محمد كما يقوله من يقوله من الحلولية. نعم.
فانظر كيف نفى كل ملاذ ما عدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وغفل عن ذكر ربه ورب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا باب واسع، قد تلاعب الشيطان بجماعة من أهل الإسلام حتى ترقوا إلى خطاب غير الأنبياء بمثل هذا الخطاب، ودخلوا من الشرك في أبواب بكثير من الأسباب. ومن ذلك قول من يقول مخاطما لابن العجيل: هات لي منك يا ابن موسى إغاثة عاجلا في سيرها حثاثة. فهذا محض الاستغاثة التي لا تصلح لغير الله لميت من الأموات.
وذلك يسمون الشيخ عبد القادر الجيلاني، وهو بريء رحمه الله من هذا، يسمونه الغوث الأعظم. الغوث الأعظم. والإنسان يفكر لماذا سموه الغوث الأعظم؟ لأنهم يرون الآلاف يستغيثون به. لو لم يكن هو الأعظم في نظرهم لما كان الآلاف يستغيثون به، لأنه لما كان حيا ما كان يقدر، كما ذكرنا بالأمس، لو اثنين، واحد في دجلة واحد في الفرات، يغرقان في آن واحد، كان ينقذ أيهما؟ أقربهما إليه، إذا قدر أن يدركه وإذا وجد السباحة. نعم. ولا يصير على ما ذكره بعض في طبقات، ولا نكرم المسجد عن ذكر مثل هذه الأمثال أحسن. نعم.
فهذا محض الاستغاثة التي لا تصلح لغير الله لميت من الأموات قد صار تحت أطباق الثرى منذ مئين من السنين. ويغلب على الظن أن مثل هذا البيت والبيت الذي قبله إنما وقع من قائليهما لغفلة وعدم تيقظ، ولا مقصد لهما إلا تعظيم جانب النبوة والولاية، ولو نبها لتنبها ورجع وأقر بالخطأ. وكثيرا ما يعرض ذلك لأهل العلم والأدب والفطنة، وقد سمعنا ورأينا. فمن وقف على شيء من هذا الجنس لحي من الأحياء فعليه إيقاظه بالحجج الشرعية، فإن رجع وإلا كان الأمر فيه كما أسلفناه.
هذا أحد الأوجه التي يعني يعتذر للعلماء بها. والوجه الثاني هو اتباع اليهود والنصارى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا وقع من المنتسبين. قال العلماء: يتبعون من؟ نسأل الله السلامة والعافية، نعيذنا وإياكم منهم. قال العلماء: فيهم شبه من اليهود، والعباد فيهم شبه من النصارى، لأنه العالم إذا أنف عن الحق صار هو مثل اليهود في هذه الصفة، والعابد إذا عبد الله على جهل صار فيه مثل صفة النصارى. لذلك المسلم في كل ركعة يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نعم.
وأما إذا كان القائل قد صار تحت أطباق الثرى فينبغي إرشاد الأحياء إلى ما في ذلك الكلام من الخلل، وقد وقع في البردة والهمزية شيء كثير من هذا الجنس، ووقع أيضا لمن تصدى لمدح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولمدح الصالحين والأئمة الهادين ما لا يأتي عليه الحصر ولا يتعلق.
أما الأبيات التي كتبت بالفارسية أو بالأردية أو بالتركية، وقد اطلعت على بعضها، فترى أعجب وأعجب وأعجب. هم يمكن يعذرون لأن ما يعرفون يقرؤون القرآن، طيب شخص يقرأ القرآن ويقول مثل وهو يقرأ قوله تعالى إن الذين يدعون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم، هذا هو عربي يقرأ القرآن، فكيف بمن هو أعجمي اللسان لا يعرف من القرآن إلا رسمه ولا يعرف من القرآن إلا هذره وقراءته، فماذا سيقول من الشعر؟ لو نظرت إلى أشعار السعدي أو أشعار مولاهم جلال الدين الرومي أو يا الله لتجدن العجب العجاب، حتى قال قائلهم عن أبيات مولاهم جلال الدين الرومي عن مثنويته يقولون مثنوي معنوي مولوي هست قرآن برزباني فارسي، يقول مثنوي المعنوي الذي ألفه مولاهم جلال الدين الرومي هو قرآن باللغة الفارسية، وفيه ما فيه من الطامات والاستغاثة بغير الله والسخ، وفيه آداب ما ننكر هذا، لكن جمع الغث والسمين الشرك والتوحيد تحت سقف واحد، هذا لا يجتمع إلا على طريقة دعاة وحدة الأديان. نعم.
ولا يتعلق بالاستكثار منه فائدة، فليس المراد إلا التنبيه والتحذير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
إذا رأيتم هؤلاء المبتلين بالقبور فاحمدوا الله أولا على النعمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ثانيا ارحموه وتكلموا معهم بكل شفقة ورحمة لعل الله أن ينقذه بك من شبكة الشرك ومن شبكة البدعة. نعم.
واعلم أن ما حررنا وقررنا من أن كثيرا مما يفعله المعتقدون في الأموات يكون شركا قد يخفى على كثير من أهل العلم، وذلك لا لكونه خفيا في نفسه بل لإطباق الجمهور على هذا الأمر، وكونه قد شاب عليه الكبير وشب عليه الصغير، وهو يرى ذلك ويسمعه ولا يرى ولا يسمع من ينكره، بل ربما يسمع من يرعب فيه ويندم الناس إليه.
هذه ثلاثة أسباب ذكرها المصنف من أسباب فشو الشرك، أولها كما قال إطباق الجمهور على هذا الأمر، ثانيها شب الكبير على ذلك وشب عليه الصغير، ثالثها أنهم يرون من يرغب فيه ويندب الناس إليه، ويضم إلى ذلك وينضم إلى ذلك هذا الرابع. نعم.
وينضم إلى ذلك ما يظهره الشيطان للناس من قضايا حوائج من قصد بعض الأموات الذين لهم شهرة وللعامة فيهم اعتقاد، وربما يقف جماعة من المحتارين على قبر ويجلبون الناس بأكاذيب يحكونها عن ذلك الميت ليستجلبوا منهم النذور ويستدروا منهم الأرزاق ويقتنصوا النحائر ويستخرجوا من عوام الناس ما يعود عليهم وعلى من يعولون ويجعلون ذلك مكسبا ومعاشا.
حدثني شيخي عبد الله أن ابن عبد الغني أنه ذهب إلى قبر في منطقة هرات يقال له القبر المشقلب طوله 40 ذراع يزعمون أنه قبر نبي الله آدم، طبعا هذا كذب لأن نبي الله آدم طوله 60 ذراع وليس 40 ذراع، وجعلوا حول القبر دائرة كبيرة بمسافة 100 متر يمنع أي إنسان أن يمشي. طيب كيف تتصل إلى القبر؟ يأمرك الساد أن تنبطح على يدك اليمين ثم فجأة تتشقلب حتى تصل إلى القبر. يقول الشيخ عبد الله فذهبت أنا ومعي 2، قال فقلت لهم والله هذا ليس إلا من تلاعب الشيطان، قالوا لا أنت وهابي ما تقر بكرامة له، هذه كرامة من كرامات الأولياء. قلت لهم جربوا، يقول وأنا أعلم أن هذا من الشيطان، قال بدأت أقرأ آية الكرسي، قال الساد انبطح على يمينك، قال فجعلت رأسي على يميني وأنا أقرأ آية الكرسي وأنا أقرأ آية الكرسي مرة مرتين، يقول في المرة الثانية وإذا بصاحبي قد تشقلب حتى وصل إلى القبر وأنا في مكاني، ثم رجع وأنا في مكاني، فقال الساد قم يا وهابي ما فيك خير، أنت ما يمكن تتشقلب، الشيخ ما يريدك. يقول قلت له لا، الشيطان الجني الذي يشقلبني ما استطاع لأني أقرأ آية الكرسي. قال فسألت صاحبه كيف تشقلبتم؟ قال والله ما ندري كيف، نبغى نمسك نفسنا ما احنا قادرين. هذا من الجن. نعم. هذا مثل الذي ذكره والدي رحمه الله أن شخصا جاء
فقال له الناس إنه ولي الله، قال آخرون ليس وليا لله، قال بلى أنا ولي لله، قال ما علامتك؟ قال انظر الآن أنقلب إلى حية، فانقلب أمامهم إلى حية. فقال والدي رحمه الله ما إنه ساحر، قلب نفسه إلى حية وأراهم أنه حية، ولو كان وليا لله لما أهانه الله إلى حية، لأن الحية تقتل في الحل والحرم، ما فيها كرامة. بس وين اللي يعقل؟ وين اللي يعقل؟ نعم.
وربما يهولون على الزائر لذلك الميت بتهويلات، ويجملون قبره بما يعظم في عين الواصلين إليه، ويوقدون في المشهد الشموع، ويوقدون فيه الأطياب، ويجعلون لزيارته مواسم مخصوصة يتجمع فيها الجمع الجم، فينهر الزائر ويرى ما يملأ عينه وسمعه من ضجيج الخلق وازدحامهم وتكالبهم على القرب من الميت، والتمسح بأحجار قبره وأعواده، والاستغاثة به والالتجاء إليه، وسؤاله قضاء الحاجات ونجاح الطلبات، مع خضوعهم واستكانتهم وتقريبهم إليه نفائس الأموال ونحرهم أصناف النحائر. فبمجموع هذه الأمور مع تطاول الأزمنة وانقراض
القرن، وكنت في مدينة مشهد والناس يذهبون إلى قبر الرضا، وأنا في ذاك الوقت كان عمري دون 10، فرأيت ناس من مسافة أكثر من 100 متر وهم يزحفون على 4، فقلت لوالدي ما لهؤلاء؟ قالوا بهائم. إيش يقول؟ قلت له كيف ناس يعني رجال وملتحين وعندهم رؤوس وعندهم عقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا ما كان الصحابة يفعلون هذا معه. الإنسان ينظر إلى السنة يا أخوان، ما في مثل السنة، أمر السنة على نفسك تعلم أين الحق. نعم.
فبمجموعه
الله يكرمك،
فبمجموع هذه الأمور مع تطاول الأزمنة وانقراض القرن بعد القرن، يظن الإنسان مبادئ عمره وأوائل أيامه أن ذلك من أعظم القربات وأفضل الطاعات، ثم لا ينفعه ما تعلمه من العلم بعد ذلك، بل يذهل عن كل حجة شرعية تدل على أن هذا هو الشرك بعينه، وإذا سمع من يقول ذلك أنكره ونبى عنه سمعه وضاق به ذرعه، لأنه يبعد كل البعد أن ينقل ذهنه دفعة واحدة في وقت واحد عن شيء يعتقده من أعظم الطاعات إلى كونه من أقبح المقبحات وأكبر المحرمات،
مع كونه
قد درج عليه الأسلاف ودب فيه الأخلاف وتعاودته العصور وتناوبه الدهور، وهكذا كل شيء يقلد الناس فيه أسلافهم ويحكمون العادات المستمرة. وبهذه الذريعة الشيطانية والوسيلة الطاغوتية بقي المشرك من الجاهلية على شركه، واليهودي على يهوديته، والنصراني على نصرانيته، والمبتدع على بدعته، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتبدلت الأمة بكثير من المسائل الشرعية غيرها، وألفوا ذلك ومرنت عليه نفوسهم وقبلته قلوبهم، وأنسوا إليه حتى لو أراد من يتصدى للإرشاد أن يحملهم على المسائل الشرعية البيضاء النقية التي تبدلوا لها غيرها لنفروا عن ذلك، ولم تقبله طبائعهم، ونالوا ذلك المرشد بكل مكروه، ومزقوا عرضه بكل لسان. وهذا كثير موجود في كل فرقة من الفرق، لا ينكره إلا من هو منهم في غفلة.
وانظر والله ليمزقنه شر تمزق. ذكر لي أحد زملائي كان يدرس معي في الجامعة الإسلامية أن رجلا من الصالحين ممن تعلم التوحيد ذهب إلى مكان، فقال له شيخه يا بني أوصيك أن تدعو إلى التوحيد، فذهب يدعو إلى التوحيد وهو إمام مسجد، يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة، في اليوم السابع طردوه، قالوا أنت وهابي أخرج ما نريدك. رجع إلى الشيخ فقال يا شيخ طردوني، قال لقد نسيت أن أوصيك أن تدعو بالحكمة، لماذا طردوك؟ قال كان هناك رجل، ف هذا الرجل ما زال ورائي حتى طردوني، فقال عليك بالحكمة. فذهب هذا الرجل إلى نفس المكان وبدأ معهم بالحكمة واللين حتى صار له ناس، ثم هذا الرجل الذي كان يشوش عليه باسم أنه ولي أراد أن يتخلص منه، فما عرف كيف يتخلص منه. يقول أنه في المنام رأى قائلا يقول له أما إن فلانا من قطع من لحيته شعرة دخل الجنة، فقال في نفسه إن كان من الشيطان فسأتخلص منه، إن كان من الرحمن فسأتخلص منه، فقام وهو في الخطبة قال: أيها الناس، إني رأيت في المنام أن من أخذ شعرة من لحية الولي الفلاني سيدخل الجنة. كلهم قاموا علينا تفوا لحيته. طيب وين العقول؟ بشعرة تدخل الجنة؟ وين العقول؟ هي ليت لهم عقول، نسأل الله السلامة والعافية. الحكايات كثيرة في هذا، ماذا نحكي ماذا نترك. نعم.
وانظر إن كنت ممن يعتبر ما ابتليت به هذه الأمة من التقليدات للأموات في دين الله، حتى صارت كل طائفة تعمل في جميع مسائل الدين بقول عالم من علماء المسلمين، ولا تقبل قول غيره ولا ترضى به، وليتها وقفت عند عدم القبول والرضا، لكنها تجاوزت ذلك إلى الحط على سائر علماء المسلمين والوضع من شأنهم وتضليلهم وتبديعهم والتنفير عنهم، ثم تجاوزوا ذلك إلى التفسيق والتكفير، ثم زاد الشر حتى صار أهل كل مذهب كأهل ملة مستقلة لهم نبي مستقل. وهذا هو
وهذا والله واقع. رأيت بأم عيني فتوى يقول: من رأيتموه يرفع يديه إلى حذب من كبيه كالشافعية فاقطعوا يديه من المرفقين، ومن رأيتموه يشير في التشهد بإصبعه اقطعوا إصبعه. فتوى وقع عليه أكثر من 80 عالم. هذه موجودة في باكستان، رأيت الفتوى هذه بعين. وحدثني من أثق به أنه حضر لأحد العلماء درسا، وكان الشيخ يعني يجعل كأن مذهب الشافعي دين آخر ومذهب الحنفي دين آخر، فقال له التلاميذ: يا شيخ، فرجل كان حنفيا صار شافعيا، ما المانع؟ قال: من بدل دينه فاقتلوه. ففطن الرجل، قال: طيب إذا كان شافعي صار حنفي؟ قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نسأل الله السلام والعافية. نعم.
ثم زاد الشر حتى صار أهل كل مذهب كأهل ملة مستقلة لهم نبي مستقل.
هذا مذكور حتى في بعض كتب الفقه للمتأخرين، الخلاف معروف، هل يزوج الشافعي أو لا يزوج؟ والله موجود في بعض كتب الفقه. نعم.
وهو ذلك العالم الذي قلدوه، فليس الشرع إلا ما قال به دون غيره، وبالغوا وغلوا فجعلوا قوله مقدما على قول الله ورسوله. وهل بعد هذه الفتنة والمحنة شيء من الفتن والمجن؟ فإن أنكرت هذا فهؤلاء المقلدون على ظهر البسيطة قد ملأوا الأقطار الإسلامية. فاعمد إلى أهل كل مذهب وانظر إلى مسألة من مسائل مذهبهم هي مخالفة لكتاب الله أو لسنة رسوله، ثم أرشدهم إلى الرجوع عنها إلى ما قاله الله أو رسوله، وانظر بماذا يجيبونك. فما أظنك تنجو من شرهم ولا تأمن من مضرتهم، وقد يستحلون لذلك دمك ومالك، وأورعهم يستحل عرضك وعقوبتك. وهذا يكفيك إن كان لك فطانة سليمة وفكرة مستقيمة.
في أول سفرة لي إلى باكستان كان سنة 86، فبعد 3 أيام رجل كبير سن ينتسب إلى العلم بعد الصلاة قال: أريدك بمفردك في بيتي، يريد أن يبعدني عن والدي وعمي. وأنا ذاك الوقت عمري تقريبا 17 سنة، فذهبت إلى بيتي وجاب الشاي وكذا. قال: والله أنا أخشى أنك صرت وهابي وأنا أريد أن أنصحك. قلت له: يعني كيف يعني صرت وهابي؟ إيش علامة الوهابية؟ لهم ذنوب، لهم قرون، إيش لهم؟ قال: لا، أنا رأيتك أنت يعني تخشع في صلاتك وتطيل في صلاتك، وهذه من صلاة الوهابيين. وخطبت لنا الجمعة وما قلت إلا قال الله قال الرسول، وهذه علامة الوهابيين. قلت: والله إذا كانت هذه علامة الوهابيين فأنا فعلا وهابي، الحمد لله. قال: ترى يقتلونك، وبدأ يهددني. هذا موجود. نعم.
فانظر كيف خصوا بعض علماء المسلمين واقتدوا بهم في مسائل الدين ورفضوا الباقين، بل جاوزوا هذا إلى أن الإجماع ينعقد بأربعة من علماء هذه الأمة، وأن الحجة قائمة بهم، مع أن في عصر كل واحد منهم من هو أكثر علما منه، فضلا عن العصر المتقدم على عصره والعصر المتأخر عن عصره، وهذا يعرفه كل من يعرف أحوال الناس. ثم تجاوزوا في ذلك إلى أنه لا اجتهاد لغيرهم، بل هو مقصور عليهم، فكأن هذه الشريعة كانت لهم لا حظ لغيرهم فيها، ولم يتفضل الله على عباده بما تفضل عليهم. وكل عاقل يعلم أن هذه المزايا التي جعلوها لهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، إن كانت باعتبار كثرة عملهم وزيادته على علم غيرهم، فهذا مدفوع عند كل من له اطلاع على أحوالهم وأحوال غيرهم. فإن في اتباع كل واحد منهم من هو أعلم منه لا ينكر هذا إلا مكابر أو جاهل، فكيف بمن لم يكن من أتباعهم من المعاصرين لهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم؟ وإن كانت تلك المزايا بكثرة الورع والعبادة فالأمر كما تقدم، فإن في معاصريهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم من هو أكثر عبادة وورعا منهم، لا ينكر هذا الأمر إلا من لم يعرف تراجم الناس بكتب التواريخ. وإن كانت تلك المزايا بتقدم عصورهم فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون أقدم منهم عصرا بلا خلاف، وهم أحق بهذه المزايا ممن بعدهم لحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإن كانت تلك المزايا لأمر عقلي فما هو، أو لأمر شرعي فأين هو؟ ولا ننكر أن الله قد جعلهم.
يذكرني هذا بمناظرة بين أحد مشايخنا، يقول جاءني رجل قال لماذا لا تقبل مذهب أبي حنيفة رحمه الله؟ قال قلت له أنا على مذهب الإمام أحمد، لماذا توجب علي أن أقلد الإمام أبي حنيفة؟ قال لأنه أسبق فيجب تقليده دون من بعده. قال فقلت له إذن هناك من هو أعلم من أبي حنيفة وأسبق من أبو بكر وعمر، فلماذا لا نقلدهم؟ فسكت قليلا فقال لأن أبا حنيفة جاء بعدهم وجمع علمهم فصار علمه أعظم من علمه. قلت إذن أحمد بن حنبل أولى لأنه جاء بعد الكل وجمع علمهم. حقيقة هذه حجج ليست لا عقلية ولا شرعية، تقليد مذهب معين جمود. نعم.
ولا ننكر أن الله قد جعلهم بمحل من العلم والورع وصلابة الدين وأنهم من أهل السبق في الفضائل والفواضل، ولكن الشأن في المتعصب لهم من أتباعهم القائلين إنه لا يجوز تقليد غيرهم ولا يعتد بخلافه إن خالف، ولا يجوز لأحد من علماء المسلمين أن يخرج عن تقليدهم. وإن كان
طبعا للشوكاني رحمه الله رسالة عظيمة في النص على أو الرد على من زعم غلق باب الاجتهاد ووجوب التقليد، رسالة لطيفة له في هذا رحمه الله. نعم.
ولا يجوز لأحد من علماء المسلمين أن يخرج عن تقليدهم وإن كان عارفا بكتاب الله وسنة رسوله قادرا على العمل بما فيهما متمكنا من استخراج المسائل الشرعية منهما، فلم يكن مقصودنا إلا التعجب لمن كان له عقل صحيح وفكر رجيح، نهون الأمر عليه فيما نحن بصدده من الكلام على ما يفعله المعتقدون للأموات، وأنه لا يغتر العاقل بالكثرة وطول المهلة مع الغفلة، فإن ذلك ولو كان دليلا على الحق لكان ما زعمه المقلدون المذكورون حقا، ولكان ما يفعله المعتقدون للأموات حقا. وهذا عارض من القول أوردناه للتمثيل ولم يكن من مقصودنا. والذي نحن بصدده هو أنه إذا خفى على بعض أهل العلم ما ذكرناه وقررناه في حكم المعتقدين للأموات لسبب من أسباب الخفاء التي قدمنا ذكرها، ولم يتعقل ما سقناه من الحجج البرهانية القرآنية والعقلية، فينبغي أن نسأله ما هو الشرك؟ فإن قال هو أن تتخذ مع الله إلها آخر كما كانت الجاهلية تتخذ الأصنام آلهة مع الله سبحانه، قيل له وماذا كانت
هذه الشبهة السادسة تجعلونها؟ نعم.
قيل له وماذا كانت الجاهلية تصنعه لهذه الأصنام التي اتخذوها حتى صاروا مشركين؟ فإن قال كانوا يعظمونها ويقربون لها ويستغيثون بها وينادونها عند الحاجات وينحرون لها النحائر ونحو ذلك من الأفعال الداخلة في مسمى العبادة، فقل له لأي شيء كانوا يفعلون لها ذلك؟ فإن قال لكونها الخالقة الرازقة أو المحيية أو المميتة، فأقرأ عليه ما قدمنا لك من البراهين القرآنية المصرحة بأنهم مقرون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، وأنهم إنما عبدوها لتقربهم إلى الله زلفى، وقالوا هم شفعاؤهم عند الله ولم يعبدوها لغير ذلك، فإنه سيوافقك ولا محالة إن كان يعتقد أن كلام الله حق. وبعد أن يوافقك أوضح له أن المعتقدين في القبور قد فعلوا هذه الأفعال أو بعضها على الصفة التي قررناها وكررناها في هذه الرسالة، فإنه إن بقى فيه بقية من إنصاف وبارقة من علم وحصة من عقل فهو لا محالة يوافقك وتنجلي عنه الغمرة وتنقشع عن قلبه سحائب الغفلة ويعترف بأنه كان في حجاب عن معنى التوحيد الذي جاءت به السنة والكتاب. فإن زاغ عن الحق وكابر وجادل، فإن جاءك في مكابرته ومجادلته بشيء من الشبه فادفعه بالدفع الذي قد ذكرناه فيما سبق، فإنا لم ندع شبهة يمكن أن يدعيها مدع إلا وقد أوضحنا أمرها. وإن لم يأتي بشيء في جداله بل اختصر على مجرد الخصام والدفع المجرد لما أوردته عليه من الكلام، فأعدل عنهم عن حجة اللسان بالبرهان والقرآن إلى محجة السيف والسنان، فآخر الدواء الكي.
طبعا هذا إذا كان لك سلطان، لك قوة، أو أنك نائب عن السلطان كالقضاة والمفتي، أما أنت من أحد الناس ما يجوز لك أن تتخذ السيف والسنان. نعم.
هذا إذا لم يكن دفعه بما هو دون ذلك من الضرب والحبس والتعزير، فإن أمكن وجب تقديم الأخف على الأغلظ عملا بقوله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وبقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض
كثير من هؤلاء مساكين والله ما سمعوا بالتوحيد. وأنا أذكر في أحد السنوات وأنا كنت في توعية الحج في المدينة، جاءني رجل والله يدفع بالعربية جاء إلى الحج، بعد أن سمع المحاضرة رأيته يتقرب حتى وصله ابنه إلى المكان الذي أنا ألقي المحاضرة، فقال: أنا أريدك في كلمة ممكن تنزل، وأنا كنت في مكان عال، فنزلت فإذا بالرجل يبكي، قال: أنا عمري قد جاوزت 70 والله ما سمعت عن شيء بشيء عن التوحيد، لأول مرة في حياتي أسمع التوحيد. يا إخواني التوحيد في غربة عند الناس، ما يعرفون ما معنى لا إله إلا الله، ولبيبهم وعاقلهم من يقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هذا لبيبهم. نعم.
ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله تعالى في شرحه لأبياته التي يقول في أولها: رجعت عن النظم الذي قلت في نجدي.
طبعا هذا الرجوع لم يصح، الصواب أن هذه الأبيات التي فيها رجوع الصنعاني في مدح الإمام ابن عبد الوهاب أنها متقولة عليه، وقد بينت ذلك في رسالتي تقريرات أئمة الدعوة في الرد على الخوارج. نعم.
فإن قال: إن كفر هؤلاء المعتقدين للأموات هو من الكفر العملي إلى الكفر الجحودي، ونقل ما ورد
هذه الشبهة رقم 7. نعم.
ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة كما ورد في الأحاديث الصحيحة، وكفر تارك الحج في قوله تعالى: فإن الله غني عن العالمين، وكفر من لم يحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ونحو ذلك من الأدلة الواردة في من زنى ومن سرق ومن أتى امرأة حائضة أو امرأة في دبرها أو أتى كائنا كاهنا أو عرافا أو قال لأخيه يا كافر. قال: فهذه الأنواع من الكفر، وإن أطلقها الشارع على فعل هذه الكبائر فإنه لا يخرج به العبد عن الإيمان، ويفارق به الملة ويباح به دمه وماله وأهله، كما ظنه من لم يفرق بين الكفرين ولم يميز بين الأمرين. وذكر ما عقده البخاري في صحيحه من كتاب الإيمان في كفر دون كفر، وما قاله العلامة
طبعا لا شك أن هناك كفر دون كفر، لكن هل الاستغاثة بغير الله والاستعانة بغير الله والذبح لغير الله هو من الكفر دون الكفر؟ لم يقل به أحد من أهل العلم، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، إنما قاله المتلبسون بالشرك. نعم.
وما قاله العلامة ابن القيم: إن الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة من الكفر العلمي، وتحقيقه
من الكفر العملي. من الكفر العملي. صلحوا النسخة، هذا خطأ، لأن ابن القيم يقول: الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة، لا صحيح. نعم الثانية. نعم، ذهب من الكفر العملي. نعم
صحيح. إن الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة من الكفر العملي، وتحقيقه أن الكفر كفر عمل
وكفر جحود وعناد. يعني ابن القيم يقسم الكفر إلى نوعين: كفر علمي عملي وكفر علمي. الكفر العلمي هو الجحود والعناد، والكفر العملي هو الذي يكون فيه الفعل. نعم.
فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا، فهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.
ومن هذا النوع والله يدخل فيه من كفر بالتوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا ما دخلناه هنا وين ندخله؟ أعظم شيء جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو التوحيد، أن يعبد الله وحده لا شريك له ليلا نهارا سرا جهارا، هذا دعاؤه: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم.
وأما كفر العمل فهو نوعان: نوع يضاد الإيمان.
يعني المقصود أن الكفر العلمي لا يقسم، الكفر العلمي لا يقسم إلى أكبر وأصغر، لأنه في القلب. ما الذي يقسم؟ الكفر العملي، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. نعم.
وأما كفر العمل فهو نوعان نعم. نوع يضاد الإيمان ونوع لا يضاده. ثم نقل عن ابن القيم كلاما في هذا المعنى: ثم قال السيد المذكور: قلت: ومن هذا يعني الكفر العملي من يدعو الأولياء ويهتف بهم عند الشدائد ويطوف بقبورهم ويقبل جدرانها وينذر لها بشيء من ماله، فإنه كفر عملي لا اعتقادي.
هذا رأي الصنعاني، وهو خطأ لم يوافقه عليه العلماء، حتى الشوكاني نفسه لم يوافقه. نعم.
فإنه كفر عملي لا اعتقادي، فإنه مؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر.
كيف يكون مؤمن بالله وهو لا يقر بأن الله وحده له العبادة؟ لأن الإيمان بالله الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. نعم.
فإنه مؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر، لكن زين له الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون ويشفعون ويضرون، فاعتقدوا ذلك كما اعتقد ذلك أهل الجاهلية في الأصنام، لكن هؤلاء مثبتون التوحيد لله، لا يجعلون الأولياء آلهة كما قال الكفار إنكارا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى كلمة التوحيد: أجعل الآلهة إلها واحدا. فهؤلاء جعلوا لله شركاء حقيقة، فقالوا في التلبية: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأثبتوا للأصنام شركة مع رب الأنام، وإن كانت عباراتهم الضالة قد أفادت أنه لا شريك له، لأنه إذا كان يملكه وما ملك فليس شريكا له تعالى، بل مملوك. فعباد الأصنام الذين جعلوا لله أندادا واتخذوا من دونه شركاء، وتارة يقولون شفعاء يقربونهم إلى الله زلفى، بخلاف جهلة المسلمين الذين اعتقدوا في أوليائهم النفع والضر، فإنهم مقرون لله بالوحدانية وإفراده بالإلهية وصدقوا رسله، فالذي أتوه من تعظيم الأولياء كفر عمل الاعتقاد، فالواجب وعظهم وتعريفهم جهلهم وتعريفهم جهلهم وزجرهم، ولو بالتعزير كما أمرنا بحد الزاني والشارب والسارق من أهل الكفر العملي، إلى أن قال: فهذه كلها قبائح محرمة من أعمال الجاهلية، فهو من الكفر العملي. وقد ثبت أن هذه الأمة تفعل أمورا من أمور الجاهلية هي من الكفر العملي، كحديث: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري. فهذه من الكفر العملي لا تخرج به الأمة عن الملة، بل هم مع إتيانهم بهذه الخصلة بالجاهلية أضافهم إلى نفسه، فقال: من أمتي.
على كل حال، هذه الشبهة كما ذكرت لم تثبت عن الصنعاني رحمه الله، وإن سقطت في يده الشوكاني لكنها غير ثابتة. عرفتم؟ هذه الشبهة غير ثابتة، لأن المقرر والثابت عنه رحمه الله أنه يرى أن هذه الأعمال كلها كفر. اقرأ ما كتبه المحقق في شرح كلام الصنعاني على عمدة الأحكام، اقرأ من قوله. أيوة.
قلت:
وحديث نعم وحديث عائشة بلفظ الرجل الصالح
أعم من قبور الأنبياء، والكل محرم، فإنه ذريعة إلى تعظيم الميت والطواف بقبره والتماس أركانه والنداء باسمه، وبالجملة إنه يصير صنما يعبد. وهذه بدعة عظيمة عمت الناس، وعبد الناس القبور وعظموها بالمشاهد والقباب، وزادوا على فعل الجاهلية فأسرجوا عليها السرج والشموع، وجعلوا لها نصيبا من أموالهم كما قال تعالى في المشركين: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، وكما قالوا: هذا لله وهذا لشركائنا. ولقد زاد هؤلاء على أولئك، فإنهم يجعلون للقبور نصيبا من أموالهم، ولا يجعلون لله فيها شيئا، وما تأخذه الملوك من أموالهم باسم الزكاة كرها فليس لله، وكان البناء فوق القبور رأي الجاهلية ودأبهم. ولهذا أخرج مسلم وأصحاب السنن عن أبي الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه قال له: علي، أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وأخرج أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود عن جابر رضي الله عنه.
على كل حال، فهذا كلام الصنعاني في كتابه وهو مثبت، وهو يرى أن هذه الأفعال أعظم من أفعال الجاهلية الأولى. نعم.
فإن قلت أهل الجاهلية تقول في أصنامها أنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما يقول القبوريون، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما يقوله القبوريون، قلت: لا سواء، فإن القبوريين مثبتون للتوحيد، قائلون أنه لا إله إلا هو، ولو ضربت عنقه على أن يقول إن الولي إله مع الله لما قالها.
يعني صار الفرق لفظيا. وهل الفروق اللفظية مؤثرة؟ الجواب لا، لابد من فرق في المعنى. لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، ولو ذبحت الذي يعبد القبر، قلت له قل هناك خالق غير الله، لن يقول. صحيح الكلام هذا، كما أن المشرك لن يقول لا خالق، هناك خالق غير الله. والله لو قتلت المشرك لا يقول هناك خالق غير الله. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا يجادلون في هذا. نعم.
ولو ضربت عنقه على أن يقول إن الولي إله مع الله لما قالها، بل عنده اعتقاد جهل أن الولي لما أطاع الله كان له بطاعته عنده تعالى جاه به تقبل شفاعته ويرجى نفعه، لا أنه إله مع الله. بخلاف الوثني فإنه امتنع عن قول لا إله إلا الله حتى ضربت عنقه، حتى
نعم ضربت عنقه
زاعما أن وثنه إله مع الله ويسميه ربا وإلها. قال يوسف عليه السلام: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ سماهم أربابا لأنهم كانوا يسمونهم بذلك، كما قال الخليل: هذا ربي.
طبعا سماهم أربابا على يعني وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي: يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحلون ما حرم الله فتطيعونهم؟ قال: بلى. قال: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتطيعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم لهم. إذن هذا معنى أرباب، مو معنى أرباب يعني خالق غير الله موجود، لا.
كما قال الخليل: هذا ربي في الثلاث الآيات، مستفهما لهم مبكتا متكلما على خطابهم حيث يسمون الكواكب أربابا، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. وقال قوم إبراهيم: من فعل هذا بآلهتنا؟ وقوله: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ وقال إبراهيم: أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ ومن هذا يعلم أن الكفار غير مقرين بتوحيد الإلهية والربوبية كما توهمه من توهم من قوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله.
طبعا الشوكاني قرر كما سبق معنا أن المشركين الأوائل مقرين بتوحيد الربوبية. نعم.
وقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض، إلى قوله: فسيقولون الله. فهذا إقرار بتوحيد الخالقية والرازقية ونحوهما، لا أنه إقرار بتوحيد الإلهية، لأنهم يجعلون أوثانهم أربابا كما عرفت. فهذا الكفر الجاهلي كفر اعتقاد، ومن لازمه كفر العمل، بخلاف من اعتقد في الأولياء النفع والضر مع توحيد الله والإيمان به وبرسوله وباليوم الآخر فإنه كفر عمل. فهذا تحقيق بالغ وإيضاح لما هو الحق من غير إفراط ولا تفريط. انتهى كلام السيد المذكور رحمه الله تعالى.
وكما ذكرت لكم، هذه الرسالة لا تثبت حسب علمي، أن هذه الرسالة حققتها مع الأبيات غير ثابتة للصنعاني. نعم.
وأقول: هذا الكلام في التحقيق ليس بتحقيق بالغ،
بل هو خلط بالغ. نعم.
بل كلام متناقض متدافع، وبيانه أنه لا شك أن الكفر ينقسم إلى كفر اعتقاد وكفر عمل، لكن دعوى أن ما يفعله المعتقدون في الأموات من كفر العمل في غاية الفساد. فإنه قد ذكر في هذا البحث أن كفر من اعتقد في الأولياء كفر عمل، وهذا عجيب. كيف يقول كفر من يعتقد في الأولياء ويسمي ذلك اعتقادا ثم يقول إنه من الكفر العملي؟ وهل هذا إلا التناقض البحث والتدافع الخالص؟
يسمونه إيش؟ كفر من يعتقد في الأولياء، طيب ثم يقول كفر عملي. هو يعتقد في الولي الذي مات قبل 1000 سنة يعتقد أنه ينفعه ويضره، كيف صار الآن كفر عملي؟ كفر اعتقادي الآن، منشأ عن اعتقاد أن الميت ينفع مع الله، أن الولي ينفع مع الله. نعم.
انظر كيف ذكر في أول البحث أن كفر من يدعو الأولياء ويهتف بهم عند الشدائد ويطوف بقبورهم ويقبل جدرانها وينذر لها بشيء من ماله هو كفر عمل. فليت شعري ما هو الحامل له على الدعاء والاستغاثة وتقبيل الجدران ونذر النذورات؟ هل هو مجرد اللعب والعبث من دون اعتقاد؟ فهذا لا يفعله إلا مجنون، أم الباعث عليه الاعتقاد في الميت؟ فكيف لا يكون هذا من كفر الاعتقاد الذي لولاه لم يصدر فعل من تلك الأفعال؟ ثم انظر كيف اعترف بعد أن حكم على هذا الكفر بأنه كفر عمل لا كفر اعتقاد بقوله: لكن زين الشيطان أن هؤلاء عباد الصالحين
ينفعون عباد الله
أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون ويشفعون، فاعتقد ذلك جهلا كما اعتقده أهل الجاهلية في الأصنام. فتأمل كيف حكم بأن هذا كفر اعتقاد ككفر أهل الجاهلية، وأثبت الاعتقاد واعتذر عنهم بأنه اعتقاد جهل. وليت شعري أي فائدة لكون اعتقاد جهل، فإن طوائف الكفر بأسرها وأهل الشرك قاطبة إنما حملهم على الكفر ودفع الحق والبقاء على الباطل الاعتقاد جهلا. وهل يقول قائل إن اعتقادهم اعتقاد علم حتى يكون اعتقاد الجهل عذرا لإخوانهم المعتقدين في الأموات؟ ثم تمم الاعتذار بقوله لكن هؤلاء مثبتون للتوحيد إلى آخر ما ذكره. ولا يخفاك أن هذا عذر باطل، فإن إثباتهم التوحيد إن كان بألسنتهم فقط فهم مشتركون في ذلك.
أنا أسألكم سؤالا، لو جاء مشرك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم ذهب إلى بيته واعتقد أن الولي الذي كان يلت السويق للحجاج أنه يجوز أن يطوف بقبره، ماذا كان في نظر هؤلاء سيكون حال هذا الرجل؟ الجواب عندهم نعم.
فإن إثباتهم التوحيد إن كان بألسنتهم فقط فهم مشتركون في ذلك، هم واليهود والنصارى والمشركون والمنافقون. وإن كان
ونضيف إليهم والمستشرقون، المستشرق الذي وضع معجم الفاظ الحديث، كم مرة كتب لا إله إلا الله؟ مئات المرات، ومات على الكفر ما أسلم، فكتابته وقوله ونطقه لم تنفعه لأنه ما عمل بمقتضى لا إله إلا الله. ولذلك نحن نقول الآن لما أنزل الله إنك لا تهدي من أحببت، في من نزلت؟ في عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب. أبو طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. الآن العلم موجود ولا غير موجود عنده في القلب؟ ما الذي نقصه؟ التزام بهذا الأمر والنطق به. إذا نقص النطق ضر، إذا نقص الالتزام ضر، إذا نقص العمل ضر، إذا نقص الاعتقاد ضر. هذه الكلمة لابد فيها من هذا. نعم.
وإن كان بأفعالهم فقد اعتقدوا في الأموات ما اعتقده أهل الأصنام في أصنامهم، ثم كرر هذا المعنى في كلامه وجعله السبب في رفع السيف عنهم، وهو باطل، فما ترتب عليه مثله باطل، فلا نطول برده. بل هؤلاء القبوريون قد وصلوا إلى حد في اعتقادهم في الأموات لم يبلغه المشركون في اعتقادهم في أصنامهم.
تنبهوا إلى هذا، والله هذا أمر عظيم. نعم.
وهو أن الجاهلية كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله وحده، وإنما يدعون أصنامهم مع عدم نزول الشدائد من الأمور، كما حكاه الله عنهم بقوله وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وبقوله تعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. وبقوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. وبقوله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. بخلاف المعتقدين في الأموات فإنها إذا دهمتهم الشدائد استغاثوا بالأموات،
يعني حتى في الشدة لا يخلصون، يعني صار أعظم من المشركين. نعم.
بخلاف المعتقدين في الأموات فإنها إذا دهمتهم الشدائد استغاثوا بالأموات ونذروا لهم النذور.
ليش المشركين في الشدائد يستغيثون بالله ويدعون أصنامهم؟ انتبهوا الآن لأحد أمرين الآن، إما لأن الصنم غير موجود عنده فهو يعتقد أنه ما راح يسمع وأن الذي يسمع هو الله، وإما لاعتقاده أن الصنم مشغول بغيره وأن الله لا يشغله شيء عن شيء. ولا ما في سبب آخر موجب لترك الاستغاثة بالأصنام في وقت الشدة؟
مقال عربي. نعم. إله يبول الثعبان برأسه ألا ذل من بالت عليه الثعلب.
نعم، هذا عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنه. نعم.
وقل من يستغيث بالله سبحانه في تلك الحال، وهذا يعلمه كل من له بحث عن أحوالهم. ولقد أخبرني بعض من ركب البحر للحج أنه اضطرب اضطرابا شديدا فسمع من أهل السفينة من الملاحين وغالب الراكبين معهم ينادون الأموات ويستغيثون بهم ولم يسمعهم يذكرون الله قط. قال ولقد خشيت في تلك الحال الغرق لما شاهدته من الشرك بالله.
وذكر هذا شيخ مشايخنا أنه كان في سفينة مقبلا من المغرب إلى الحج، قال وفي وسط البحر هاجت السفينة من شدة الأمواج، قال وأنا في أسفل السفينة فلما صعدت إلى أعلى السفينة قال وجدت منهم من يستغيث بفلان ومنهم من يستغيث بفلان، يقول أريد أن أجد شخص يستغيث بالله لم أجد. قال فقلت يا رب إن كنت تريد أن تنجيهم لأجلي فلا تنجيهم. قال فغرقت السفينة ما أفقت يقول إلا على الشاطئ. فلما سألت الناس قالوا ما نجا من هذه السفينة إلا أنت. الموحد ينجيه الله عز وجل. نعم.
وقد سمعنا عن جماعة من أهل البادية،
هذا الشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، أنا طبعا ما أدركته لكن مشايخنا يذكرون عنه.
هو هلال وحده ما شاء الله.
نعم نعم.
وقد سمعنا عن جماعة من أهل البادية المتصلة بصنعاء أن كثيرا منهم إذا حدث له ولد جعل قسطا من ماله لبعض الأموات المعتقدين ويقول إنه قد اشترى ولده من ذلك الميت الفلاني بكذا، فإذا عاش حتى يبلغ سن الاستقلال دفع ذلك الجعل لمن يعتكف على قبر ذلك الميت من المحتالين لكسب الأموال. وبالجملة فالسيد المذكور رحمه الله تعالى قد جرد النظر في بحثه السابق إلى الإقرار بالتوحيد الظاهري، واعتبر مجرد التكلم بكلمة التوحيد فقط من دون نظر إلى ما ينافي ذلك من أفعال المتكلم بكلمة التوحيد ويخالفه من اعتقاده الذي صدر عنه تلك الأفعال المتعلقة بالأموات. وهذا الاعتبار لا ينبغي التعويل عليه ولا الاشتغال به، فالله سبحانه إنما ينظر إلى القلوب وما صدر من الأفعال عن اعتقاده لا إلى مجرد الألفاظ، وإلا لما كان فرق بين المؤمن والمنافق. وأما ما نقله السيد
هذا فرق دقيق، لو لم يكن للمعنى اعتبار لما كان ثم فرق بين المؤمن والمنافق. نعم.
وأما ما نقله السيد المذكور رحمه الله تعالى عن ابن القيم في أول كلامه من تقسيم الكفر إلى عملي واعتقادي فهو كلام صحيح وعليه جمهور المحققين، ولكن لا يقول ابن القيم ولا غيره إن الاعتقاد في الأموات على الصفة التي ذكرها هو من الكفر العملي. وسننقلها هنا كلام ابن القيم في أن ما يفعله المعتقدون في الأموات من الشرك الأكبر كما نقل عنه السيد رحمه الله تعالى في كلامه السابق، ثم نتبع ذلك بالنقل عن بعض أهل العلم، فإن السائل كسر الله فوائده قد طلب ذلك في سؤاله فنقول
إن شاء الله بعد الأذان نكمل. بسم الله. كلام ابن القيم نقرأه قراءة إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن القيم في شرح المنازل في باب التوبة: وأما الشرك فهو نوعان أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويغضبون لمنتقص معبوديهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. وقد شاهدنا هذا نحن وعيرنا منهم جهرة، ونرى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه إن قام وقعد وإن عثر وهو لا ينكر ذلك، ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده. وهكذا كان عباد الأصنام سواء، وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم، فأولئك كانت آلهتهم من الحجر وغيرهم اتخذها من البشر. قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وهكذا حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى، وما عز من تخلص من هذا، بل ما عز من لا يعادي من أنكره. والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك. وقد أنكر الله ذلك في كتابه وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له، ثم ذكر الآية التي في سورة سبأ وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وتكلم عليها ثم قال: والقرآن مملوء من أمثالها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته، ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، كما قال عمر رضي الله عنه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه، وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه، فتنقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا، والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة رسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حي سليم يرى ذلك عيانا والله المستعان. ثم في ذلك الكتاب: فصل. وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر بالله. وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت، هذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك الكتاب بعد فراغه من ذكر الشرك الأكبر والأصغر والتعريف لهما: ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ، ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم، ومن أنواعه النذر لغير الله والتوكل على غير الله والعمل لغير الله والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غير الله وإضافة نعمة إلى غيره، ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به أو سأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والله لم يجعل استعانته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، وهذا حال كل مشرك، والميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له، كما وصانا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زرنا قبور المسلمين نترحم عليهم ونسأل الله لهم العافية والمغفرة. فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة لقضاء الحوائج والاستعانة بهم، وجعلوا قبورهم وثانا تعبد، وسموا قصدها حجة، واتخذوا عندها الوقفة وحلق الرؤوس، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأوليائه الموحدين المخلصين له الذين لم يشركوا به شيئا بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه، وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. ولله در خليله إبراهيم عليه السلام حيث يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. وما نجا من هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله، انتهى كلام القيم. فانظر كيف صرح بأن ما يفعله هؤلاء المعتقدون في الأموات هو شرك أكبر، بل أصل شرك العالم. وما ذكره من المعادات لهم فهو صحيح: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى قوله: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال شيخ الإسلام تقي الدين في الإقناع: إن من دعا ميتا وإن كان من الخلفاء الراشدين فهو كافر، وإن من شك في كفره فهو كافر. وقال أبو الوفاء بن عقيل في الفنون: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل لي كذا وكذا، أو إلقاء الخرق على الشجرة اقتداء بمن عبد اللات والعزة، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان في إنكار تعظيم القبور: وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين إلى أن صنف بعض غلاتهم كتابا سماه مناسك المشاهد، ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام، انتهى. وهذا الذي أشار إليه هو ابن المفيد. وقال في النهي الفائق: اعلم أن الشيخ قاسما قال في شرح درر البحار أن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي،
طبعا النهر الفائق من شرح كنز الدقائق، هو يعني من كتب الحنفية، نعم،
أن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي فلان، إن رد غائبي أو عفي مريضي فلك من الذهب أو الفضة أو الشمع أو الزيت كذا، باطل بإجماع لوجوه، إلى أن قال: ومنها ظن أن الميت يتصرف في الأمر واعتقاد هذا كفر، انتهى. وهذا القائل هو من أئمة الحنفية، وتأمل ما أفاده من حكاية الإجماع على بطلان النذر المذكور وأنه كفر عنده مع ذلك الاعتقادات. وقال صاحب الروضة: إن المسلم إذا ذبح
روضة الطالبين من الشافعية، نعم،
إن المسلم إذا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كفر، انتهى. وهذا القائل من أئمة الشافعية. وإذا كان لسيد الرسل صلى الله عليه وسلم كفرا عنده، فكيف بالذبح لسائر الأموات؟ وقال ابن حجر في صحيح الأربعين له: من دعا فهو كافر، انتهى. وقال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى في الرسالة السنية: إن كل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيها نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني أو انصرني أو ارزقني أو أجرني أو في أو وأنا في حسبك، ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال، يستتاب صاحبه، فإن تاب نجا وإلا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده، لا يجعل معه إله آخر. والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح أو الملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق، أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم ويعبدون قبورهم أو صورهم، ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، ولا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الآية. قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة، ثم قال بذلك الكتاب، أي الإمام ابن تيمية رحمه الله: وعبادة الله وحده لا شريك له فيه هي أصل الدين، وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى قال رجل: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. ونهى عن الحلف بغير الله، وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنت فإن صلاتكم تبلغني. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها، وذلك لأن من أكثر أسباب العبادة الأوثان كان تعظيم القبور. ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمرغ بحجرته ولا يقبلها، لأنه إنما يكون لأركان بيت الله، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، وأعظم آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والإله هو الذي يأله القلب عبادة له واستغاثة به ورجاء له وخشية وإجلالا. انتهى. وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله: وما أهل به لغير الله، إن الظاهر أنه ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه. وقال فيه: باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله، فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستغاثة باسمه في فواتح الأمور، والعبادة لغير الله أعظم من الاستعانة بغير الله. فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعات، ومنها هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح. ثم قال في موضع آخر من هذا الكتاب: إن العلة في النهي عن الصلاة عند القبور ما يفضي إليه ذلك من الشرك. ذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك كأبي بكر الأسرم عللوا بهذه العلة. انتهى. وكلامه في هذا الباب واسع جدا، وكذلك كلام غيره من أهل العلم. وقد تكلم جماعة من أئمة أهل البيت رضوان الله عليهم ومن أتباعهم رحمهم الله في هذه المسألة بما يشفي ويكفي، ولا يتسع المقام لبسطه. وآخر من كان منهم نكالا على القبوريين وعلى القبور الموضوعة على غير الصفة الشرعية مولانا الإمام المهدي العباس بن الحسين بن القاسم رحمه الله، فإنه بالغ في هذه المشاهد التي كانت فتنة للناس وسببا لضلالهم، وأتى على غالبها ونهى الناس عن قصدها والعكوف عليها فهدمها. وكان في عصره جماعة من أكابر العلماء ترسلوا إليه برسائل، وكان ذلك هو الحامل له على نصرة الدين بهدم طواغيت القبوريين. بالجملة، فقد سردنا من أدلة الكتاب والسنة فيما سبق ما لا يحتاج معه إلى الاعتراض بقول أحد من أهل العلم، ولكننا ذكرنا ما حررناه من أقوال أهل العلم مطابقة لما طلبه السائل كثر الله فوائده. وبالجملة، فإخلاص التوحيد هو الأمر الذي بعث الله لأجله رسله وأنزل به كتبه. وفي هذا الإجمال ما يغني عن التفصيل، ولو أراد رجل أن يجمع ما ورد في هذا المعنى من الكتاب والسنة لكان مجلدا ضخما. انظر فاتحة الكتاب التي تكرر في كل صلاة مرات من كل فرد من الأفراد، ويفتتح بها التالي لكتاب الله والمتعلم له، فإن فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد في مواضع. فمن ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن علماء المعاني والبيان ذكروا أنه يقدر المتعلق متأخرا ليفيد اختصاص البداية باسمه تعالى لا باسم غيره، وفي هذا ما لا يخفى من إخلاص التوحيد. ومنها ما قول في قوله: الحمد لله رب العالمين، فإن التعريف يفيد أن الحمد مقصود على الله، واللام في لله تفيد اختصاص الحمد به، ومقتضى هذا أنه لا حمد لغيره أصلا، وما وقع منه لغيره فهو في حكم العدم. وقد تقرر أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري لقصد التعظيم، فلا ثناء إلا عليه، ولا جميل إلا منه، ولا تعظيم إلا له. وفي هذا من إخلاص التوحيد ما ليس له عليه مزيد. ومن ذلك قوله مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين على القراءتين السبعيتين، فإن كونه المالك ليوم الدين يفيد أنه لا ملك لغيره، فلا ينفذ إلا تصرفه، لا تصرف أحد من خلقه من غير فرق بين نبي مرسل وملك مقرب وعبد صالح. وهذا معنى كونه ملك يوم الدين، فإنه يفيد أن الأمر أمره والحكم حكمه، ليس لغيره معه أمر ولا حكم، كما أنه ليس لغير ملوك الأرض معهم أمر ولا حكم، ولله المثل الأعلى. وقد فسر الله هذا المعنى الإضافي المذكور في فاتحة الكتاب في موضع آخر من كتابه العزيز، فقال وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ومن كان يفهم كلام العرب ونكته وأسراره كفته هذه الآية عن غيرها من الأدلة، واندفعت لديه كل شبهة. ومن ذاك إياك نعبد، فإن تقديم الضمير قد صرح أئمة المعاني والبيان وأئمة التفسير أنه يفيد الاختصاص في العبادة، فالعبادة لله سبحانه ولا يشاركه فيها غيره ولا يستحقها. قد عرفت أن الاستغاثة والدعاء والتعظيم والذبح والتقرب من أنواع العبادة. ومن ذلك قوله وإياك نستعين، فإن تقديم الضمير ها هنا يفيد الاختصاص كما تقدم، وهو يقتضي أنه لا يشاركه غيره في الاستعانة في الأمور التي لا يقدر عليها غيره. فهذه خمسة مواضع في فاتحة الكتاب يفيد كل منها إخلاص التوحيد، مع أن فاتحة الكتاب ليست إلا سبع آيات. فما ظنك بما في سائر الكتاب العزيز؟ فذكرنا لهذه الخمسة المواضع.
ذكر بعض العلماء أن الفاتحة تدل على توحيد بأكثر من 50 وجه. يلا استخرجوا أنتم. نعم.
فذكرنا لهذه الخمسة المواضع في فاتحة الكتاب كالبرهان على ما ذكرناه من أن في الكتاب العزيز من ذلك ما يطول تعداده وتتعسر الإحاطة به. ومما يصلح أن يكون موضعا سادسا لتلك المواضع الخمسة في فاتحة الكتاب قوله رب العالمين. وقد تقرر لغة وشرعا أن العالم ما سوى الله سبحانه، وصيغ الحصر إذا تتبعتها من كتب المعاني والبيان والتفسير والأصول بلغت 13 صيغة فصاعدة. ومن يشك في هذا فليتتبع كشاف الزمخشري، فإنه سيجد فيه ما ليس له ذكر في كتب المعاني والبيان. كالقلب فإنه جعله من مقتضيات الحصر، ولعله ذكر ذلك عند تفسيره للطاغوت وغير ذلك مما لا يقتضي المقام بسطة. ومع الإحاطة بصيغ الحصر مذكورة تكثر الأدلة الدالة على إخلاص التوحيد وإبطال الشرك بجميع أقسامه.
وأعلم أن السائل كثر بعد الصلاة نكمل عشان ما نؤخر المصلين، صح؟ يلا جل اقرأ باقي خلاص اقرأ.
وأعلم أن السائل كسر الله فوائده ذكر في جملة ما سأل عنه أنه لو قصد الإنسان قبر رجل من المسلمين مشهور بالصلاح ووقف لديه وأدى زيارته وسأل الله بأسماء الحسنى وبما لهذا الميت من المنزلة، هل تكون هذه البدعة عبادة لهذا الميت ويصدق عليه أنه قد دعا غير الله وأنه قد عبد غير الرحمن وسلب عنه اسم الإيمان، ويصدق على غير هذا القبر أنه وثن من الأوثان ويحكم بردة ذلك الداعي والتفريق بينه وبين نسائه واستباحة أمواله ويعامل معاملة المرتدين، أو يكون فاعلا معصية كبيرة أو مكروها؟ وأقول إنا قد قدمنا في أوائل هذا الكتاب أنه لا بأس بالتوسل بنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أو عالم من العلماء، وأوضحنا ذلك بما لا مزيد عليه.
يعني بمعنى محبتهم واتباعهم والاقتداء بهم، هذا الذي سبق. نعم.
فهذا الذي جاء إلى القبر زائرا ودعا الله وحده وتوسل بذلك الميت كأن يقول اللهم إني أسألك أن تشفيني من كذا، وتوسل إليك بما لهذا العبد الصالح من العبادة لك والمجاهدة فيك والتعلم والتعليم خالصا لك، فهذا لا تردد في جوازه.
هذا على قوله هو. وأما على قول جمهور علماء المسلمين إنما يتوسل به بقول الإنسان أتوسل إليك يا رب، وتوسل بحبي لهذا الرجل الصالح أو باقتدائي لهذا الرجل الصالح، أما بعمله هو فلا. نعم.
لكن لأي معنى قام يمشي إلى القبر؟ فإن كان لمحض الزيارة ولم يعزم على الدعاء والتوسل إلا بعد تجريد القصد إلى الزيارة فهذا ليس بممنوع، فإنه إنما جاء ليزور. وقد أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وخرج لزيارة الموتى ودعا لهم وعلمنا كيف نقول إذا نحن زرناهم، وكان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، وأتاكم ما توعدون، نسأل الله لنا ولكم العافية، وهو أيضا في الصحيح بألفاظ وطرق. فلم يفعل هذا الزائر إلا ما هو مأذون به ومشروع، لكن بشرط أن لا يشد راحلته ولا يعزم على سفره، ولا يرحل كما ورد تقييد الإذن بزيارة القبور بحديث لا تشد الرحال إلا لثلاثة، وهو مقيد لمطلق الزيارة. وقد خص بمخصصات منها زيارة القبر الشريف النبوي المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم، وفي ذلك خلاف بين العلماء، وهي مسألة من المسائل التي طال ذيولها.
الصواب أنه لا خلاف في أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ممن هو في المدينة أنه سنة، ولا خلاف بين المسلمين قبل وجود بعض أهل البدع أنه لا يجوز شد الرحال إلى أي قبر حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لعموم هذا الحديث. نعم.
ولا خلاف بين العلماء، وهي مسألة من المسائل التي طالت ذيولها واشتهرت أصولها وامتحن بسببها من امتحن، وليس ذلك هنا من مقصودنا.
امتحن بسبب ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، قام أهل البدع عليه وزعموا أنه خالف الإجماع، بل هم الذين خالفوا الإجماع. نعم.
وما إذا لم يقصد مجرد زيارته بل قصد المشي للقبيل ليفعل الدعاء عنده فقط، وجعل الزيارة تابعة لذلك أو مشى لمجموع الزيارة والدعاء فقط، كان يغنيه أن يتوسل إلى الله بذلك الميت من الأعمال الصالحة من دون أن يمشي إلى قبره. فإن قال إنما مشيت إلى قبره ليشير إليه عند التوسل به، فيقال له إن الذي يعلم السر وأخفى ويحول بين المرء وقلبه ويطلع على خفيات الأمور خفيات الضمائر وتنكشف لديه مكنونات السرائر، لا يحتاج منك إلى هذه الإشارة التي زعمت أنها الحاملة لك على قصد القبر والمشي إليه. قد كان يغنيك أن تذكر ذلك الميت باسمه العلم أو بما يتميز به عن غيره، فما أراك مشيت لهذه الإشارة، فإن الذي تدعوه في كل مكان مع كل إنسان، بل مشيت لتسمع ميت وتوسلك به وتعطف قلبه عليه وتتخذ عنده يدا بقصده وزيارته والدعاء عنده والتوسل به. وأنت إذا رجعت إلى نفسك وسألتها عن هذا المعنى فربما تقر لك به وتصدقك الخبر، فإن وجدت عندها هذا المعنى الدقيق الذي هو بالقبول منك حقيق، فاعلم أنه قد علق بقلبك ما علق بقلوب عباد القبور، ولكنك قهرت هذه النفس الخبيثة عن أن تترجم بلسانك عنها وتنشر من طوت عليه من محبة ذلك القبر والاعتقاد فيه والتعظيم له والاستغاثة به، فأنت ما لك لها من هذه الحيثية مملوك لها من الحيثية التي أقامت من مقامك ومشت بك إلى فوق القبر. فإن تداركت نفسك بعد هذه وإلا كانت المستولية عليك المتصرفة فيك المتلاعبة بك في جميع ما تهواه مما قد وسوس به لها الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فإن قلت قد رجعت إلى نفسي فلم أجد عندها شيئا من هذا وفتشتها فوجدتها صافية من ذلك الكدر، فما أظن الحامل لك على المشي إلى القبر إلا أنك سمعت الناس يفعلون شيئا ففعلته ويقولون شيئا فقلته، فاعلم أن هذه أول عقدة من عقود توحيدك وأول محنة من محن تقليدك، فارجع تؤجر وألا تتقدم تنحر، فإن هذا التقليد الذي حملك على هذه المشية الفارغة العاطلة الباطلة سيحملك على أخواتها، فتقف على باب الشرك أولا ثم تدخل منه ثانيا ثم تسكن فيه وإليه ثالثا، وأنت في ذلك كله تقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ورأيتهم يفعلون أمرا ففعلته. وإن قلت إنك على بصيرة في علمك وعملك ولست ممن ينقاد إلى هوى نفسه كالأول ولا ممن يقهرها ولكنه يقلد الناس كالثاني، بل أنت صافي السر نقي الضمير خالص الاعتقاد قوي اليقين صحيح التوحيد جيد التمييز كامل العرفان عالم بالسنة والقرآن، فلا لمراد نفسك اتبعت ولا في هوة التقليد وقعت، فقل لي بالله ما الحامل لك على التشبه بعباد القبور والتغيير على من كان في عداد سليم الصدور، فإنه يراك الجاهل والخامل ومن هو في عن علمك وتمييزك عاطل، فيفعل كفعلك ويقتدي بك وليس له بصيرتك ولا قوة في الدين مثل قوتك، فيحكي فعلك صورة ويخالفه حقيقة ويعتقد أنك لم تقصد هذا القبر إلا لأمر، ويغتنم إبليس اللعين غربة هذا المسكين الذي اقتدى بك واستنى بسنتك فيستدرجه حتى يبلغ به إلى حيث يريد، فرحم الله امرأ هرب بنفسه عن غوائل التقليد وأخلص عبادته للحميد المجيد. وقد ظهر من مجموع هذا التقسيم أن من يقصد القبر ليدعو عنده هو أحد ثلاثة، إن مشى لقصد الزيارة فقط وعرض له الدعاء ولم يحصل بدعائه تغيير على الغير فذلك جائز، وإن مشى لقصد الدعاء فقط أو له ومع الزيارة وكان له من اعتقاد ما قدمنا فهو على خطر الوقوع في الشرك فضلا عن كونه عاصيا، وإذا لم يكن له اعتقاد في الميت على الصفة التي ذكرنا فهو عاص آثم، وهذا أقل أحواله وأحقر ما يربحه في رأس ماله، وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية، والله ولي التوفيق.
زيارة القبور خلاصة أنها ثلاثة أنواع: زيارة شرعية وهي بقصد التذكر والدعاء للميت وبدون سفر، ثلاثة ضوابط: زيارة شرعية بقصد التذكر والدعاء للميت ومن دون سفر. النوع الثاني الزيارة البدعية، وهو ما كان على خلاف هذا. النوع الثالث الزيارة الشركية، وهو أن يزور القبر ويدعو المقبور ليقربه إلى الله زلفى. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا منكم وأن يثبتنا وإياكم على التوحيد حتى نلقاه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.